بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني. نفيئ في هذا اللقاء إلى سورة الأنبياء، ونحن نعلم أن سورة الأنبياء سورة مكية ثبت الله بها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أن النبي عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل كما قال له ربه جل وعلا، كان هناك أنبياء قبله بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته، فثبت الله جل وعلا نبيه بالقرآن وقص عليه من أنباء السابقين وأخبار الغابرين، وبالخص سير أوليائه المقربين وفي مقدمتهم النبيون والمرسلون. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. سورة الأنبياء سورة مكية، ذكر الله جل وعلا في ضمن ما ذكر فيها، ذكر فيها إبراهيم ورشده وسليمان وفقه وداود وملكه، وذكر فيها زكريا ودعاءه، وذكر فيها أيوب وصبره، وذكر فيها مريم وعفتها، وغير ذلك من أخبار أنبياء الله ورسله فيما سنعرج عليه في هذا اللقاء المبارك. أما الخليل إبراهيم فقد أتاه الله جل وعلا لينا في القلب وتسليما لأمر الرب تبارك وتعالى، كما قال ربنا عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هنا قال الله جل وعلا عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والمعنى أن الخليل عليه السلام رزق حظا عظيما من الرشاد، والإنسان كلما أتي حظا من الرشاد والعقل والتأني والحكمة كان أقدر على أن يقضي حياته فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه. والعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موطئا لليسرى. والرشد هبة من الله تبارك وتعالى، لكن لا بد منه. وقد قال بعض أهل العلم إن حظ الإنسان من الرشد بمقدار حظه من الإيمان في قلبه. ولما كان الخليل من أعظم الخلق إيمانا كان من أعظم الخلق رشدا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن العقل حديث مستفيض، لكننا نلحظ أن الدين والشرع إذا غيب العقل يغيب التكليف، سواء كان هذا التغييب عارضا أو كليا أو جزئيا. فمثال التغيب الكلي عن المجنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. فتغيب الصغير تغيب جزئي، لديه عقل لكنه لم ينضج لم يكتمل بعد. وأما النائم فإن العقل غائب بالكلية لكنه لمرحلة وهي مرحلة النوم. وأما المجنون فالغالب أنه مستديم، أمره ثابت، إلا أن يشاء الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه. المقصود من هذا أن للعقل أن العقل مناط التكليف كما دل الشرع عليه. هنا قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. والإنسان العاقل يظهر هذا من تصرفاته. وأعظم ما يدل على كمال عقل الإنسان توحيده لربه. فمن عرف الله لم يجهل شيئا، ومن لم يعرف الله ما عرف شيئا. المقصود ينبغي أن يحث بعضنا بعضا على أن يكون لدينا حظ كبير من الرشاد والعقل والتروي فيما نقول ونفعل. يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يبغض الحجاج وآله، وأنت تعلم أن الحجاج كان مقربا جدا من عبد الملك بن مروان، ثم أضحى مقربا جدا عند ابنه الوليد. في فترة حكم الوليد بن عبد الملك أحب أن يغير سنن الحكم، فينتقل الأمر إلى ابنه بدلا من أخيه سليمان، فاستشار من حوله، فكان ممن أشار عليه بأن يجعل ولاية العهد في ابنه لا في أخيه، الحجاج بن يوسف. لكن الحجاج مات قبل أن يموت الوليد، والوليد توفي قبل أن ينجز هذا الأمر. فلما آل الأمر إلى أخيه سليمان أخذ سليمان يبطش بكل من كان له دور في محاولة تنحيته عن الحكم، ومن ضمنهم آل الحجاج. كان للحجاج رجل مقرب يقال له يزيد بن أبي مسلم، وكان يزيد هذا مقربا ومولا للحجاج جعله على الأموال. فأراد سليمان أن يبطش به لكن يريد أن يجد طريقا إليه، فقال له ذات مرة: أترى صاحبك، يقصد الحجاج، قد استقر في قعر جهنم؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا، فإن الحجاج كان وزيرا لأبيك وأخيك، فحيثما هما فهو بينهما ومعهما. فقال سليمان: قاتله الله ما أشد حجته، من أراد أن يصطنع الرجال فليصطنع مثل هذا، أي أن هذا كان بإمكانه أن يمالئ سليمان ويقول إن الحجاج في قعر جهنم أو كلمة نحوها، لكنه بقي وفيا للحجاج وللوليد، رغم أن الوليد والحجاج قد توفي قبله، لكنه الوفاء في اصطناع الرجال. ثم إن سليمان أخذ يتتبع أمر يزيد ويسأل عنه، أي في ماضي أيامه، فوجده أنه لم يلاحظ عليه أنه سرق دينارا ولا درهما، فأحب أن يعيده مرة أخرى. فلما أراد أن يعيده نهاه عمر بن عبد العزيز لأنه كان يبغض الحجاج وآله. قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل ولا تحيي أمر الحجاج من جديد. فقال سليمان لعمر: يا عمر إنه لم يرى عنه أنه سرق في دينار ولا درهم. فقال عمر لسليمان: يا أمير المؤمنين إن إبليس لم يسرق دينارا ولا درهما، وما أضل الخلق مثله. والمقصود من هذا عقل عمر بن عبد العزيز، فلا بد للعاقل أن يرى الأمور من وجهه الصحيح. والله لما قال جل ذكره: ولقد أتينا إبراهيم رشده، وقال جل وعلا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كان حريا بالمؤمن أن يكون قدر الإمكان كامل العقل والرشاد في كل ما يقول ويفعل، ويعرف هذا من صبره أحيانا على أذى الناس، فإن الإنسان تحف به قرابة، يحف به جيران، يحف به خلان، لو أخذ يعاتب كل أحد على ما يقول لما بقي له أحد. ولست بمستبق أخا لا تنمه على شعث أي الرجال المهذب. لا بد من الصبر على من حولنا، ولا بد أن نقيل العثرة ونغض الطرف عن كثير ممن حولنا. وقد قيل إن 9 أعشار العقل في التغافل. يقول القائل: وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. هذا بعض ما يمكن أن يدل عليه الرشاد. من سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا نصرته لإبراهيم حتى يعلم الحبيب الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سينصره. قال الله جل وعلا: وأرادوا، أي قومه، به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول بعض أهل العلم إن ميكال عليه السلام، وهو الملك الموكل بإنزال القطر، كان على يقين أن رب العالمين لن يخذل إبراهيم، وأنه لم يقع في خلد ميكال إلا أن الله سيأمره أن يجعل السماء تمطر على نار إبراهيم حتى ينجو، فكان يصغي السمع ينتظر الأمر بأن تمطر السماء على نار إبراهيم حتى ينجو إبراهيم. لكن الله جل وعلا كرامة لإبراهيم لم يجعل لأحد من الخلق ولا لميكال نفسه فضلا على إبراهيم. قال الله جل وعلا كما هو ظاهر القرآن: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق النار منه إلا وثاقه صلوات الله وسلامه عليه، وخرج يمشي على قدميه، فرآه أبوه آزر وهو ممن أعان على الكيد وأعان على الحرق، فلما رآه يمشي على قدميه ولم تحرق النار منه إلا الوثاق، قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. فاعترف آزر بعظمة الله جل وعلا وإن كان لم يؤمن. فهذا مما يستنبط من سورة الأنبياء من قول الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ممن ذكرهم الله جل وعلا في سورة الأنبياء ذكر جل وعلا داود وملكه. قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. داود جاء في وصفه أنه كان قصيرا أزرق العينين، ولما مسح الله جل وعلا على ظهر أبينا آدم يوم خلقه وأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، رأى منهم رجلا فيه وبيص في عينيه، قال ربي من هذا؟ فقال الله له هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 عاما. فقال آدم أي رب اجعلها 100 عام. والحديث طويل، لكن منه ما ذكر عن خبر داود قبل أن يهبط ويولد في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. داود آتاه الله الملك، لكن ما آتاه الله جل وعلا داود من الملك لم يصرفه عن طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم فصل عليه الصلاة والسلام بعد إجمال، قال كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وذكر الصيام فقال كان يصوم يوما ويفطر يوما. لم يمنعه هذا الحكم والملك من أن يكون ملكا عظيما، وفي الوقت نفسه عبدا كريما لربه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود عليه السلام سخر الله له الجبال يسبحن، وقد أعطي حظا من الصوت الجليل الندي، فكان يقرأ الزبور ويرتله وتستجيب له الطير حتى تقف، والجبال كما قال ربنا يا جبال أوبي معه، والطير وقال في سبأ وألنا له الحديد، فلم تكن الحديد قد لانت لأحد قبل داود، فأخذ يصنع منها ما يشاء. قال له ربه أن يعمل سابغات أي دروع تسبغ على الجسد وتقي الإنسان شر أعدائه. قال الفرزدق مفتخرا على جرير حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. والشاهد من البيتين قوله والسابغات إلى الورى نتسربل أي الدروع. فداود أول من صنع الدروع صلوات الله وسلامه عليه. قال له رب وقدر في السرد، معنى قدر في السرد أي لا تجعل الدرع صفيقا خفيفا يخترقه السهم والرمح، ولا تجعله ثقيلا فيثقل على الفارس، يثقل على حامله فلا يستفيد منه شيئا، إنما يعوق تحركه وقيامه وقعوده ومبارزته لأعدائه. هذا معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد. وهذا كله مما أفاء الله جل وعلا من ملك عظيم على النبي الكريم داود. حتى لما اعتزل الناس بعض أحيانه بعث الله إليه ملكين يختبران على ظاهر القرآن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات. قيل إنهما ملكان وقيل إنهما من سائر الناس، أيا كان الأمر فقد كان داود ملكا مبجلا وعبدا صالحا في آن واحد، فلا يحتج أحد على أحد بأن بعض الدنيا تلهي عن عبادة الله. يستطيع المؤمن أن يكون غنيا ملكا أميرا ذا شأن وجاه في قومه، ولا يمنعه ذلك من عبادة الله والقيام بحقه تبارك وتعالى على النحو الأتم والوجه الأكمل. وما أقام الله هؤلاء الأنبياء إلا حجة له جل وعلا على خلقه. ممن ذكرهم الله جل وعلا في سورة أنبياء نبي الله سليمان وهو ابن داود. قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وأصل المسألة أن رجلا ذهبت غنمه إلى صاحب زرع ليلا، وهذا معنى نفشت، فأكلت منه، فحكم بينهما داود بما ظهر له، فقابل سليمان وهما خارجان فأخبراه بالخبر. قال ما قال نبي الله؟ فأخبراه بحكم داود، فقال أولى من ذلك أن يكون كذا وكذا، ورأى أن يعطى صاحب الغنم الزرع ليقوم عليه، وأن يعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها، فإذا عاد زرع هذا عاد كل أحد إلى ماله وما كان يملكه من قبل. وهذا معنى قول الله جل وعلا ففهمناها سليمان. والفهم والفقه هو الدين كله، ومن ساد من ساد من فقهاء الأمة، إنما ساد ما أتاه الله جل وعلا من بصيرة نافذة وفقه للأمور. فالنصوص موجودة يقرأها البر والفاجر والعاقل وغير العاقل، من رشد ومن لم يرشد، لكن أين الذي يقدر على الاستنباط منها؟ أين الذي يقدر على أن يتعامل معها؟ هذا هو الفقيه حقا. وإلا النصوص موجودة في القرآن والسنة، كل أحد يستطيع أن يفتح المصحف ويقرأ الآيات التي فيه، لكن استنباط ما فيهن من معارف واستخراج ما فيهن من كنوز، هذا هو المضمار العظيم الذي تجري فيه أقدام العلماء. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله آية في هذه المسائل، وغيره من العلماء قالوا في حقه رحمه الله تعالى: رجل لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. كما أن الشافعي رحمه الله كذلك كان إماما في العلم، وغيرهم من الأئمة. والمقصود استعمال العقل في صحيح النقل من دون أن يكون العقل منشئا للدليل، لكنه كاشف له، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من نفع الناس مما يستنبطه الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: حبر وأي حبر، يفقه النصوص ويحفظها، يحفظ النصوص ويفقهها، ويعرف ما تدل عليه معانيها. ذكر الله جل وعلا كما ذكر سليمان وفقهه وفهمه، ذكر الله جل وعلا في سورة الأنبياء أيوب وصبره. قال ربنا جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب كل الأمم تضرب به المثل في الصبر، وقد نجاه الله برحمة منه، لكن أعظم ما خص الله به أيوب معرفته الحقة بالله. جاء عنده اثنان من أصحابه فجلس عنده طويلا ثم خرج، فلما خرج قال أحدهما للآخر: ما أظن نبي الله أيوب أصابه ما أصابه إلا لذنب اقترفه، ثم ندم على ما قال فعاد إليه. فلما قص عليه القصة قال عليه السلام: والله لا أدري ما تقولان، لكن الله يعلم ويشهد أنني لأمر بالرجلين يقسمان بالله، فأعلم أن أحدهما كاذب إلا كفرت عنهما مخافة أن يذكر الله بسوء، مخافة أن يذكر الله بسوء. فهذا من دلائل تعظيم ربنا جل وعلا، والإنسان منزلته عند ربه على قدر ما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا، ومعرفة الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله وتوحيده هي الدين الحق. فهذه القلوب أوعية، إن لم تملأ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه عياذا بالله ملئت بغير هذا. ويعرف الإنسان أين موطن عظمة الله في قلبه إذا نظر إلى مجالسه. إذا كان العبد يحب أن يذكر الله جل وعلا بعظمة وإجلال ويثنى عليه، دل هذا على قربه من الله، لأن الله قال في نعي من كان على الضد من هذا، قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فعلى العكس منهم، من عرفوا لله جل وعلا حقه وقدروا الله حق قدره، هؤلاء من يفرح إذا ذكر الله جل وعلا وعظم. ولهذا تجدهم يحبون المساجد، لأن المساجد المواطن الأولى التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكر ويمجد. والمقصود أن نأخذ من صبر أيوب كيف أنه عليه السلام كان معظما لربه. قال الله في صاد: اركض برجلك. هذا مغتسل ليبرأ ظاهره، وشراب ليبرأ باطنه، فتولاه الله جل وعلا برحمته، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للألباب. قال في الأنبياء: وذكرى للعابدين. فالإنسان إذا كان عابدا ذا لب فقه عن الله جل وعلا كلامه، ورأى سنن الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله، وسلك طريقهم والتمس هديهم حتى يفيء الله جل وعلا عليه برحمته ويدله بفضله على جنته. والصبر لا بد منه، فإن الدنيا يقول الله عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولا يمكن أن تصفو الدنيا لأحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم رزق سبعة: أربعة إناث وثلاثة ذكور، كلهم ماتوا في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر، وإلا عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، كلهم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وجعفر بن أبي طالب من أحب خلق الله لنبينا عليه السلام، قال يوم خيبر: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، ومع هذا لم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو عامين. فتحت خيبر في السنة السابعة، في السنة الثامنة توجه جعفر بن أبي طالب إلى مؤتة واستشهد فيها، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ينعي إلى الناس وفاة جعفر، وكان جعفر يوم ذاك في 42 تقريبا، وعيناه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الدنيا تحتاج إلى صبر، والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقولون إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ أن ابنة له قد ماتت وهو على راحلته، فنزل وصلى ركعتين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتلا الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، وتلا الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. والمقصود أيها المبارك هذا ما ذكره الله جل وعلا عن أيوب وصبره في سورة الأنبياء. كما ذكر الله أيوب وصبره، ذكر الله أيوب وصبره، ذكر الله جل وعلا ذا النون، والنون اسم من أسماء الحوت. وبعضهم يلغز، يعني يقول لغزا، يقول: عينان عينان، عينان عينان لا عينان مبصرة، وفي كل عين من العينين نونان، نونان نونان لا نونان كاتبة، وفي كل نون من النونين عينان. ويقصد بالعينين الأولين عينا ماء، والنونين يقصد بهما الحوت. قال الله جل وعلا: وذا النون، أي صاحب الحوت. وقد قال جل وعلا في القرآن الكريم في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، وهذا نهي مقيد، يعني وقت أن خرج من قومه. قال هنا في الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن، أي غلب على ظنه، أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. ليست بمعنى القدرة والتمكين، إنما القدرة التي هي ضد السعة في الرزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فقال جل وعلا: فظن أن لن نقدر عليه، فنادى أي يونس في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أقر لله جل وعلا بالتوحيد: سبحانك، نزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به، إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه. فرفعت تلك الدعوات تفتح لها أبواب السماوات حتى وصلت عند العرش، سمعت الملائكة الصوت، عرفت أنه صوت مألوف، لأن يونس كانت ترفع له أعمال صالحة قبل ذلك. فقالوا: أي رب، صوت من هذا؟ قال: هذا صوت عبدي يونس، حبسته في بطن الحوت. فشفعت الملائكة ليونس عند ربها، والملائكة من أعظم أنصار المؤمنين. الله يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فقال الله جل وعلا هنا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا: فاستجبنا له. فدل هذا على أن هذا الدعاء دعاء عظيم، ونجيناه من الغم. وأينا هذا الذي يخلو من الغم أو الهم؟ لكن لا بد أن يلجأ العبد إلى ربه وأن يلجأ إلى مولاه، وكذلك ننجي المؤمنين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاتنا ليونس ليست وقفا عليه، وإنما هي حظ لكل من آمن بنا ولجأ إلينا دون غيرنا. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما ذكر الله جل وعلا يونس وما وقع له، ذكر الله جل وعلا خبر زكريا عليه السلام، ولم يذكر هنا، أي في سورة الأنبياء، خبر قوم يونس، لكنه ذكرهم جل وعلا في سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. خرجوا وقد فصلوا ما بين كل واردة وولدها، فصلوا ما بين البقر وعجلانها، وما بين الغنم وحملانها، وما بين الناقة النياق وفصلانها، واستغاثوا بربهم تبارك وتعالى. ورغم أن العذاب حل، سنة الله في خلقه أنه لا تتبدل ولا تتغير، مع ذلك استثنوا لأمر أراده الله. قال ربنا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال جل وعلا في سورة الصفات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن هنا في سورة الأنبياء اكتفي بذكر كيف نجأه الله جل وعلا من الغم. ثم ذكر الله جل وعلا زكريا، وهو أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، لم يرزق ولدا، كانت زوجته عاقرة، تكفل قام بكفالة الصديقة مريم، فكان يدخل عليها وهو المسؤول عن قوتها، وهو أعلم بالطعام الذي يأتي إليها ويزدرف إليها، فكان يجد عندها طعاما لم يأمر به ولم يأتي به. وليس المقصود أنه يجد عندها في الصيف طعام الشتاء أو في الشتاء طعام الصيف كما قال بعض العلماء، لأن هذا باطل من أصله، فطعام الشتاء لا ينفع في الصيف، وطعام الصيف لا يجدي في الشتاء. كل شيء جعل الله له وقت، لكنه لأنه كان المسؤول عنها يجد عندها طعاما لم يأمر به، فيتعجب ويخشى أن يكون لها من يأتيها رغبة فيها. فسألها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك قال ربنا، دعا زكريا ربه، قال هنا في الأنبياء وزكريا، أي واذكر زكريا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومعنى وأنت خير الوارثين، أنت الحي، أنت الباقي بعد كل من يموت، أنت الباقي بعد كل من يموت. فلجأ إلى ربه، قال الله جل وعلا فاستجبنا له، كما قال في حق يونس، ووهبنا له يحيى، وهذا اسم لم يعطى من قبل، قال الله جل وعلا في مريم لم نجعل له من قبل سميا، فاستجبنا له وأصلحنا له يحيى، استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والصلاح هنا لا ينبغي أن يكون مقيدا في شأن واحد، نعم أول ما ينصرف أن جعلها قابلة لأن تحمل، لكن ينصرف إلى أحوالها كلها. ثم ذكر الله جل وعلا بعض أسباب كانت سببا في رحمة الله جل وعلا بأهل هذا البيت الصالح، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ينبغي أن تكون بيوت المؤمنين بيوت يذكر فيها الله ويعظم، وتقام فيها الصلوات النوافل، ويصام فيها، ويتلى فيها القرآن، ويصارع فيها في الخيرات، ويسابق فيها في الطاعات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبعض أهل العلم يرى أن قول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعود إلى جميع من ذكر من الأنبياء قبل زكريا، وهذا محتمل، لكن الأول أولى والعلم عند الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا الجم الغفير من أنبيائه ورسله وأثنى عليهم تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ختم ذلك بذكر الصديقة مريم وابنها عيسى. قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها، والمقصود مريم، فنفخنا فيها، ومن نفخ كان جبرائيل، من روحنا، وجعلناها أي مريم وابنها أي عيسى بن مريم آية للعالمين. وقد كان عيسى عليه السلام آية، وأي آية، تكلم في المهد، وأتاه الله جل وعلا القدرة على إحياء الموتى، وأتاه الله القدرة على كشف كثير من الضر. قال ربنا تبارك وتعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين. ونلحظ أن الله جعل مريم وابنها كالشيء الواحد، قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لما ذكر الله الليل والنهار قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، لكن هنا قال آية. فالمقصود من هنا من هذا كله أن عيسى عليه السلام كان من أعظم آيات الله تبارك وتعالى في نبوته، في رسالته، في كلامه في المهد، إني عبد الله أتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بعد أن ذكر هذا كله جل ذكره من مريم وابنها، ومن قبل ذلك إبراهيم ونوح ولوطا، وقبل ذلك موسى وهارون، قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اختلفت مشاربهم، أحوالهم، هذا ملك وهذا مبتلى بالمرض، هذا حرم الذرية وهذا أوتيها، أيا كانت أحوالهم فربهم رب واحد لا رب غيره ولا إله سواه، وأنا ربكم فاعبدون. فمن أسلم لله قلبه وأطاع الله جل وعلا في أمره ونهيه بلغ المراد، وفاز يوم يحشر العباد ويقوم الأشهاد، بلغنا الله وإياكم تلكم المنازل. هذه بعض الوقفات اليسيرات مع سورة الأنبياء في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم روح المعاني. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.